بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سين فا. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه: لماذا إذا لم يصلي الشخص يكون خارجا عن الملة، وإذا تاب لا يقضي صلواته التي لم يصلها، ولماذا يقضي صومه إذا تاب، علما بأني لم أكن أصلي من قبل؟ أفيدوني عن هذه القضايا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لا عن آراء الناس. فالأحكام التي يحكم بها على العباد في كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية إنما تؤخذ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن ترك الصلاة فقد حكم عليه الرسول بأنه كافر، كما أن من أشرك بالله وعبد ما هو غيره فقد حكم الله عليه ورسوله أنه كافر، وهكذا من استهزأ بالله ودينه حكم الله عليه بأنه كافر. أما من ترك الصيام فهو عاصي، لأن الله ما حكم عليه بالكفر ولا رسوله، فهو عاصي يؤمر بالقضاء. أما من ترك الصلاة فإنه يكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح عن مريدة رضي الله عنه. وهناك أحاديث أخرى كلها تدل على كفر تارك الصلاة، لأن عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، فلهذا كفر تاركها. وإذا أسلم لا يغض القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا، بل قبل منهم إسلامهم ولم يأمرهم بالقضاء. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة لم يأمرهم بالقضاء بعدما أسلموا، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام توبة عظيمة تهدم ما قبلها. ولأن مطالبة الإنسان بقضاء ما فاته في حال الردة قد ينفره من الإسلام، قد يحول بينه وبين الدخول في الإسلام. فكان من حكمة الله ومن إحسان إلى عباده أن جعل الإسلام يهدم ما كان قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، فمن أسلم غفر الله له ما مضى من شرك وغيره. أما من ترك الصيام فإنه مسلم لا يكون كافرا إذا كان لم يجحد وجوب، إذا كان ما جحد وجوب ثم رمضان، بل يعلم أنه واجب عليه ولكن تكاسل فأفطر في بعض الأحيان، هذا يكون عاصيا وعليه القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عاطف إبراهيم سويلم من جمهورية مصر العربية. الأخ عاطف له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام حالف للحيته ومسبل، وكذلك خلف إمام يرتدي البنطلون والقميص؟ وهل تجوز الصلاة خلف إمام يأخذ أجرا على الوعظ وعلى الإمامة وعلى إرشاد الناس إذا لم يجد موردا غير هذا الرزق؟ جزاكم الله خيرا.
الصلاة خلفها ولا صحيحة إذا كان كل واحد منهم مسلما ولكن عنده هذه المعصية، فإذا كان يحلق لحيته أو يسفل ثيابه هذه معصية، والمعصية لا تمنع صحة الصلاة. صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، لكن يشرع للمسؤولين أن يبذلوا وأن لا يجعلوا في الإمامة إلا من هو معروف بالخير والاستقامة الظاهرة، لأنه قدوة. أما الصلاة صحيحة، هذا من يحلق لحيته أو يسفل ثيابه أو يتعاطى أجرة على قيامه بالإمامة من الأوقاف أو من أهل البلد ليساعدوه على حاجاته وأمور بيته فلا بأس بهذا، وصلاته صحيحة ولا حرج عليه في أخذ المساعدة من بيت المال أو من إخوان المسلمين حتى يقوم بالصلاة بهم والقيام على مسجدهم، لأن هذا يعينه على طاعة الله. لكن إذا تيسر له الاستغناء عن ذلك لأنه غني فالحمد لله، والأخذ من بيت المال حق للمسلمين، وإذا قاموا بالأعمال صار ذلك عونا لهم على أعمالهم من إمامة أو أذان أو قضاء أو غير ذلك. تعيش على أيضا
يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق للحيته ومسبل، وكذلك خلف إمام يرتدي البنطلون والقميص؟ وهل تجوز خلف إمام يأخذ أجرا على وعظ وإرشاد الناس إذا لم يجد موردا للرزق غير هذا؟
نعم، تقدم أن هذا لا يمنع صحة الصلاة، وهكذا من يرتدي البنطلون إذا كان ساترا في العورة فإن صلاته صحيحة، وإذا كان البنطلون فيه مشابهة للكفار وهم من زيهم فلا يجوز له لبسه، لكن الصلاة صحيحة. أما إذا كان مشترك لباسا مشتركا بين المسلمين وغيرهم فلا حرج عليه في ذلك. وقد صلى ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أفضل الناس ومن أشدهم معصية، وقال النبي للأمراء وقال صلى الله عليه وسلم الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم، والقاعدة أن العاصي تصح صلاته نفسه وتصح إمامته، أما الكافر فلا، إذا كان كافرا لا تصح إمامته ولا صلاته إذا عرفت أنه كافر، أما العاصي فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي إبذال يشرع للمسؤولين عن الإمامة أن لا يولوا في الإمامة إلا من هو معروف بالخير وظاهره الاستقامة لأنه كذلك، ولا يولى من ظاهره المعصية من حرق اللحى أو الإسبال ونحو ذلك. والواجب نصيحة من فعل ذلك، والواجب على إخوانه أن ينصحوه ويوجهوا إلى الخير حتى يستقيم سواء كان إماما أو ليس بإمام. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتت؟
نعم، إذا فاتت الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها، وهكذا الحائل لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر، تصلي صلاة الفجر، ولا يجوز لها هذا العمل ولا يجوز للجنوب هذا العمل. يجب على الجنوب أن يغتسل في الوقت، وهكذا الحائل يجب عليها أن تغتسل في الوقت وتصلي في الوقت، لكن لو أخر أثم عليه، أثم بهذا وعلم التوبة مع أجل الصلاة.
جزاكم الله خيرا. إذا صام المرء وكان صيامه نفلا ثم إنه أفطر في نصف النهار فهل له أجر الصوم؟
له أجر ما صام إلى حد إفطاره، لأن المتأثر له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار. نعم.
جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن حكم الإسلام في اللحية، هل هي فرض كما يقول بعض الناس؟
نعم نعم، إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها فرض، هذا الذي دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالف المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالف المشركين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرحوا اللحى، خالف المجوس. وكلها حديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد حكى أبو محمد بن حزم الإمام المشهور الظاهري قالت حكى إجماع العلم على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض. قال اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عيد ناصر سمحان القحطاني من تكليف بعث رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هناك بعض الناس يقولون وحياة النبي أثناء كلامهم، فهل هذا جائز أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الحلف بغير الله لا يجوز، لا بالأنبياء ولا بغيرهم عند أهل العلم، بل عند جميع أهل العلم. حكى ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر بن عبد البر الإمام المغربي النمري حكى إجماع أهل العلم على أن إعفاء اللحية أي سؤال.
يقول هناك بعض الناس يقولون وحياة النبي أثناء كلامهم، فهل هذا جائز؟
نعم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا منكر، لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. وقد حكى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وهو الإمام المشهور القرطبي رحمه الله حكى إجماع العلماء على أن الحلف بغير الله لا يجوز، والدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. واللفظ الآخر: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: حلف بشيء دون الله فقد أشرك. خرج الإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إسناد صحيح، وفي سنة أبي داود والترمذي رحمهما الله رحمة الله عليهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله من المنكرات العظيمة ومن المحرمات الكفرية، لكنه كفر أصغر وشرك أصغر، فيجب الحذر من ذلك. وقال: لا يحلف النساء إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، لا يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بأبيه ولا بشرف فلان إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فليس الإنسان يقول حياة النبي أو ألا حياتك أو شرفك أو الأمانة، كل هذا لا يجوز. الواجب الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى، لأنه تعظيم، والله هو الجديد والحقيقي بكل تعظيم سبحانه وتعالى، ولأنه علم الغيوب يعلم الصادق من الكاذب، فيجازي الصادق من يستحق والكاذب من يستحق، فلهذا لا يحلف إلا بسبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الماء المقروء فيه بالقرآن يشفي وفيه علاج، وهل شربه ليس من البدع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ثبت في سنن أبي داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس وصبه عليه. فقراءته في الماء من العلاج، من انواع العلاج، وقراءته على المريض من انواع العلاج، كل هذا في عهد السنه، وهو من اسباب الشفاء والعافيه. وهكذا كتابه ايات كلمات في الباص او صحن نظيف بالزعفران ثم يغسل ويشرب هو ايضا من العلاج، فعله كثير من السلف رحمه الله عليهم. اذا كان القارئ والكاتب من يرعاه بالخيل والاستقامه هذا من العلاج، كلهم باب الطب من باب العلاج. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أعاني من مرض أسأل الله أن يشفيني منه، ويأتيني هذا المرض في الشهر مرة أو مرتين أو في الشهرين مرة، فهل يجوز لي أن أفطر إذا كنت صائما عندما يأتيني هذا المرض؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا شق عليك المرض وأنت صائم تفطر، لأن الله سبحانه يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، سنة رخصة له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا المسافر يفطر. أما المرض الخفيف الذي لا يضرك ولا يشق عليه فلا تفطر.
جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: حلفت أن أواظب على النوافل، وذلك على إثر نافلة أديتها فشعرت بارتياح نفسي، إلا أنني لم أوفي بما حلفت عليه، كيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
عليك كفارة اليمين ولا حرج عليك، والحمد لله. النافلة غير فريضة، لكن عليك أن تكفر عن يمينك بسبب تركك بعض النوافل التي نويتها في يمينك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة. فمن عجز عن ذلك كله يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين كما نبه الله عليها في سورة المائدة: تطعام عشرة مساكين، عشرة فقراء، كل فقير يعطي نصف صاع تمر أو رز أو حنطة أو غيره في قوت البلد، أو يطعمهم في مطروف، يطعمهم غداء أو عشاء وجبة واحدة، سواء مجتمعين أو متفرقين، كله لا حرج فيه. أو يكسوه كسوة، كل واحد يعطى قميص أو إزار النداء أو قميص و حمامة نعطلة، كل هذا يكفي والحمد لله. أو يعتق رقبة، فإن عجز عن هذا كله صار ثلاثة أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم المداومة على الدعاء بعد نهاية خطبة الجمعة؟ هل هو بدعة أم أن ذلك من الجواز؟ جزاكم الله خيرا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبته، كان النبي يدعو في خطبه عليه الصلاة والسلام، ولا حرج إذا دعا في خطبته فهو مشروع. نعم. الجمعة والعيد،
نعم،
والاستسقاء، كلها يدعى فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم المداومة على سور مخصوصة في نوافل مخصوصة كسورتي المسد والكافرون في ركعتي الفجر مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في مداومة القراءة على سور معينة إذا كان يعتقد أنه لا بأس بخلافها، لكن لكونه يحفظها أو لكونها أسهل عليه لا بأس بذلك. أما إذا كان يعتقد أنه لا يجوز غيرها فلا يجوز. أما إذا كان لا يقرأها لأنها أسهل عليه يحفظها أو لأنها قصيرة فلا بأس بذلك ولا حرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة المغرب وفي سنة الفجر، سنة الطواف يقرأ فيها: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وهكذا كان يقرأ في سنة المغرب: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وكان يقرأ في الوتر: سبح والغاشية وقل هو الله أحد، في الثلاث الأخيرة يقرأ بسبح في الأولى من الثلاثة الأخيرة، ثم الغاشر الثانية، ثم قل هو الله أحد في الثالثة بعد الفاتحة. كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندما نقيم للصلاة نجد هناك أطفالا يقفون مع الرجال في الصفوف الأولى، هل نمنعهم ونقيم الصلاة ونجعلهم في آخر الصفوف، أم كيف تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟
إذا كانوا من أهل الصلاة فاتركوهم وهم من سبع فأكثر. هؤلاء أمر النبي أمرهم النبي الصلاة وأمر آباءهم بأمرهم بالصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم على لعشر. فإذا كانوا بهذا السن فيتركون مع الناس يصلون، إلا أن يعبثوا فيزالون عن محل العبث أو يفرقون في الصف حتى لا يعبثوا. أما إذا كانوا دون ذلك فليسوا من أهل الصلاة، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يكون جنب أبيه لأنه يضيع فلا حرج في ذلك، ولا يضر الصف كما لو كان بين الشخصين عمود أو كرسي أو ما أشبه ذلك. المقصود إذا كان دون السبع فالأولى لأبيه لا يأتي به، يبقى في البيت حتى لا يشوش على الناس ولا يعبث، أو يكون خلف الصفوف ينتظر أباه حتى ينتهي، فإن خاف عليه وجعله مما يليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن لا يعبث ولا يؤذي أحدا.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الإسبال في الكم؟ هل هو حرام أم مكروه؟ وإذا كان مكروها وأسبل هل يكون آثم؟
لا أعلم في ذلك حرجا، إلا أن الأفضل أن يكون إلى الرسل، الأفضل يكون إلى الرسل كما روي عن الإنسان أنه كان قريص إلى الرسل، ولو زاد على ذلك لا يضر، لا أعلم في بأسا ولا نهيا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. نرجو أن توضحوا لنا كيفية النهوض من سجود السهو، هل يعتمد على ركبتيه أم على يديه؟
مثل نهوض في سجود الصلاة سواء بسواء، الأفضل على ركبتيه إذا كان قادرا، وإن كان عاجزا أو مريضا نهض على يديه لا بأس، أما إذا كان صحيحا فالأفضل على ركبتيه كسجود الصلاة سواء.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل عن حكم الصلاة في البيت ولا سيما إذا كان المسجد بعيدا وليس له وسيلة مواصلة. جزاكم الله خيرا.
الصلاة في البيت صلاة الجماعة صلاة الفريضة لا تجوز إذا كان يقدر على الصلاة في المسجد، يجب أن يصلي مع الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلا يكفي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال لما سأله هل يصلي في بيته، قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولأنه صلى الله عليه وسلم توعد بالنار من تخلف عن الصلاة في الجماعة، فالواجب على المكلف أن يحضر الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد، إلا إذا كان بعيدا المسجد لا يسمع النداء فلا حرج عليه، إذا كان بعيدا عنك المسجد لا يسمع النداء فلا حرج أن يصلي في البيت، وإن صليت في المسجد ولو مع المشقة كان أفضل وأكثر ثوابا، ولكن لا يلزمك إذا كان بعيدا لا تسمع النداء، النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر، أما المكبر فقد يسمعه من بعيد وليس كل أحد يستطيع المشي إلى ما يسمع، فالحاصل أنه لا يلزمك السعي المشي إذا كان بعيدا لا تسمع النداء بالصوت المعتاد عند خذوا بالأصوات، ولكن إن سعيت وصبرت على مشقة كان أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله فحامين أنطيري. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: من أراد صوم يوم الاثنين والخميس هل يجب عليه صومهما دائما أم حسب الاستطاعة؟
لا يجب عليه دائما، بل هذا مستحب متى تيسر ذلك. النافلة لا تجب أبدا إلا بالنذر، فإذا صام الاثنين والخميس هذا عمل طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومهما عليه الصلاة والسلام، ويقول إنهما يومان تعرض فيهما العمل على الله، فأحب ويعرض علي وأنا صائم. ومن أفطر فلا حرج، أو صام بعض الأيام ترك بعض الأيام، صام بعض الشهور ترك بعض الشهور، صام بعض الأسابيع ترك بعض، لا بأس، هذا أمر واسع بحمد الله.
الحمد
لله، لأنها نافلة. وهكذا لو كان يصوم الست من شوال إذا تركها بعض السنين فلا بأس، لكن الأفضل المداومة، إذا في أساس المداومة فهي أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب لعنة الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. وهكذا صوم يوم عرفة سنة لغير الحجاج، أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لكن غير الحجاج السنة يصوم يوم عرفة ولو أفطر في بعض السنوات صح. هذه قاعدة، النافلة لا تلزم إلا بالنذر.
جزاكم الله خيرا. في أي تكبيرة ترفع اليدان أثناء الصلاة، هل هي في تكبيرة الإحرام أم أن هناك مواضع أخرى؟
ترفع الأيدي في أربعة مواضع، عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام في هذه الأول، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذه المواضع أربعة يرفع إليهن التكبيرات الأولى تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة.
جزاكم الله خيرا. ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة؟
أي
ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ وهل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة؟
المرأة كلها عورة، والواجب عليها التستر في الصلاة الفرض والنفل، إلا الوجه فإنها تكشف، السنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة. أما بقية بدنها فإذا تستره ما عدا كفين فسترهما مستحب، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، وهذا يعم الفرض والنفل. إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم، وإذا خرج منها شيء، خرج قدمها أو شيء من قدمها إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم. أما إذا كانت يسير ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.